الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وحسن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد خلقنا الله عز وجل لنعبده وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا يمكن للعبد أن يؤمن بالله عز وجل حتى يعرف الله تبارك وتعالى، فعبادة الله عز وجل فرع عن معرفته، حتى أن قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرت إلا ليوحدون، وفسرت إلا ليعرفون، ولا فرق بينهما. فمن عرف الله عز وجل دعته معرفة الله تبارك وتعالى لأن يعبد الله، ومن جهل الله عز وجل أشرك بالله، كما قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فالجهل بالله عز وجل عبدوا غير الله، وساووا الله عز وجل في خلقه، حتى أنه يوم القيامة إذا دخل النار قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فساوى المخلوق بالخالق، ما قدر الله حق قدره، ظنوا أن الله عز وجل مثل المخلوق يحتاج إلى وسائط حتى يدعى، فيدعون الوسائط من دون الله عز وجل ويتخذونهم قربات. قال جل وعلا: والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فظنوا أن الله يحتاج إلى أن يتقرب إليه عباده بعبادة العباد، عبادة الأصنام والأولياء أو الأوثان أو الملائكة أو الأنبياء، مع أن الله عز يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، مع أن الله يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. فلا يحتاج الله جل وعلا من عباده أن يتخذوا من دونه أولياء يتقربون إليه، وهو جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو يسمع العبد وهو يناديه وهو ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فيسمع الله الدعاء، إنه سميع الدعاء سبحانه وتعالى. والمقصود أن المسلم متى ما عرف الله عز وجل ازداد إيمانه وأخلص العبادة لله وحقق التوحيد لله عز وجل. والعكس بالعكس، متى ما جهل الإنسان الله عز وجل فلم يعرف الله وما له من الأسماء الحسنى ولا صفات العلى، فهذا حري به أن يكون بعيدا من الله عز وجل، وأن يشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يكفر بالله. والله يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى، قال لله الأسماء، قدم الجار والمجرور، قال لله ليفيد الحصر، أي له وحده لا شريك له الأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، والله له أسماء حسنى أي بالغة في الحسن الكمال، فحسنى على وزن فعلى فضلى. فالله عز وجل أسماءه ليست حسنة بل أسماءه حسنى، وحسنى مؤنث، حسنة مذكر حسنى يعني أحسن، وحسن حسن وأحسن، وحسنة وحسنى. فالله عز وجل ليست أسماؤه حسنة بل أسماؤه حسنى أي بالغة في الحسن الكمال، بالغة في الحسن الكمال، وهذا اسم تفضيل، مثل حسن أحسن، حسنة حسنى، فهي أعلى من حسنة، فأسماء الله عز وجل حسنى أي بالغة في الحسن الكمال. والله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل بأسماء، وعلى المسلم أن يؤمن بأسماء الله عز وجل بكل اسم سمى الله بنفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. لا نرد اسم من أسماء الله عز وجل، هذا شأن المشركين، وإذا قيل المسجد للرحمن قال: وما الرحمن، وما زادهم إلا نفورا. وأما المسلم فيؤمن بما لله من الأسماء الحسنى، وإنما هو يسأل: هذا ثبت الاسم لله في الكتاب والسنة أم لا؟ فإن ثبت هذا الاسم لله عز وجل آمن به إيمانا كاملا، يؤمن به على أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ويؤمن به على أنه دال على صفة لله عز وجل، ويؤمن به على ما له من أثر إن كان لهذا الاسم أثر أو حكم، يؤمن به على أنه اسم لله. مثلا الرحمن، إذا سمعت في كتاب الله، الله يقول في كتابه الرحمن على العرش استوى، أو الرحمن علم القرآن، أو بسم الله الرحمن الرحيم، فنؤمن بأن الله عز وجل اسمه الرحمن، اسمه الرحمن. لماذا؟ لأنه هو سمى نفسه، والله أعلم بنفسه من خلقه، كما قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، الجواب الله هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فسمى نفسه الرحمن. فما موقفك أيها المسلم؟ تؤمن بأن الله من أسمائه الحسنى الرحمن، وتؤمن بما دل عليه هذا الاسم من الصفة، فاسماء الله كلها حسنى تدل على صفات، ليس من أسماء الله عز وجل اسم جامد مجرد عن المعنى، كلا، بل ما من اسم لله عز وجل إلا وهو يدل على معنى كمال الله تبارك وتعالى. أسماء البشر، قد يسمى الإنسان خالد وهو فاني، قد يسمى جميل وهو قبيح، قد يسمى عبد الله وهو رأس المنافقين، قد يسمى بأي اسم، لكن ليس بالضرورة أن هذا الاسم يدل على صفة في هذا المخلوق، إلا أسماء الله عز وجل كلها تدل على صفات، فهو الرحمن لأنه ذو رحمة، وهو الغفور لأنه ذو مغفرة ويغفر، وهو القدير لأنه على كل شيء قدير، وهكذا ما من اسم لله عز وجل إلا وهو دال على صفة لله تبارك وتعالى، وهذا من حسن أسماء الله عز وجل، حسنى لأنها تدل على صفات الكمال والجلال. اسمه السميع لأنه ذو سمع ويسمع بكل شيء سميع. اسمه البصير لأنه ذو بصر ويبصر وبكل شيء بصير. اسمه العليم لأنه ذو علم ويعلم كل شيء. وهكذا أبدا لا تجد اسما لله عز وجل مجرد لا معنى له، لا، كلا، كل أسماء الله حسنى دالة على صفات كمال وجلال. فالله عز وجل اسمه الرحمن لأنه ذو رحمة وأن رحمته وسعت كل شيء، فأسماء الله عز وجل حسنى. كذلك نؤمن بأسماء الله عز وجل ما تدل عليه من الحكم أو المقتضى أو الأثر. فمثلا اسم الرحمن، نؤمن بأن الله اسمه الرحمن وأنه ذو رحمة وأنه يرحم. اسم الله السميع، نؤمن بأن الله اسمه السميع وأنه ذو سمع، والحكم أو الأثر يسمع. ونؤمن بأن الله اسمه العليم، فهو اسمه العليم وذو علم ويعلم. وهكذا كل اسم الله عز وجل له حكم أو مقتضى، فإننا نؤمن بحكمه أو مقتضى أو بأثر. نعم، هناك أسماء الله عز وجل تدل على إثبات الاسم والصفة، لكن ليس لها حكم، ليس لها أثر، مثل اسم الله العظيم، اسمه العظيم وهو ذو عظمة، مثل اسم الله الكبير، فالله عز وجل اسمه الكبير وهو ذو كبرياء، لكن هناك أسماء تدل على أثر، على مقتضى، على حكم، مثل اسم السميع البصير، فهو اسمه السميع البصير وهو ذو سمع وبصر، وهو يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. كل ذلك يجب على المسلم أن يؤمن به، من الإيمان بالله أن تؤمن ما لله، أن تؤمن بما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما دلت عليها من الصفات، ونؤمن بما دلت عليها من الأحكام إن كان لها أحكاما. هذه الأسماء الحسنى لله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، لا، أسماء الله كثيرة، منها ما علمنا الله عز وجل إياها، منها ما أنزل الله في كتابه، منها ما علمها بعض خلقه، ومنها ما استأثر بها في علم الغيب عنده. فالله عز وجل لا نحيط به علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فقد علمنا الله عز وجل بعض أسمائه وأنزلها في كتابه، وعلم بعض أنبيائه، وعلم بعض خلقه، واستأثر بما شاء الله عز وجل له من الأسماء الحسنى، كما في الحديث الهم والغم أن يقول اللهم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنده. أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، ما يعلمها إلا الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه يوم القيامة من المحامد فيحمد الله ببعض أسمائه وصفاته التي لا يحسنها في الدنيا. فالله عز وجل ليست أسماء محصورة بعدد. نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث وفي لفظ 100 اسم إلا اسما إلا واحدا ليس معنى أن أسماء الله 99 أبدا، وإن المراد إن من جملة أسماء الله عز وجل أسماء لهذه الخاصية أن من أحصاها دخل الجنة. فقال إن لله 99 اسما، لم يقل أسماء الله 99، وإن قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما تقول مثلا إن عندي 4 أولاد في المدارس، إن عندي أول 4 أولاد في المدارس، ما يعني أن ما عندي غيرهم. فلا يعني هذا الحديث أن ليس لله غير هذه الأسماء 99، كلا، وإنما من أسمائه 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وأما أسماء الله عز وجل فبها فمنها ما استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. الإيمان بأسماء الله عز وجل الحسنى له أثر على المسلم وآثارها كثيرة جدا، بل لا تجد اسما لله عز وجل إلا وله أثر في حياة المسلم المؤمن بها. فمثلا إذا علم المسلم بأن الله عز وجل اسمه الله، الله اسمه العظيم الله، فيؤمن المسلم بهذا الاسم وما دل عليه من المعنى. ومعنى الله أصل هذا الاسم الإله، يعني المعبود، المعبود، والله عز وجل هو الإله الحق، فليس ثم إله حق إلا هو. نعم الآلهة كثيرة لكن باطل، أما الإله الحق المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي آية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله عز وجل معناه المعبود بحق وحده لا شريك له، وكل من سواه إن عبد فهو معبود بالباطل لا يستحق العبادة، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين أو الشمس أو القمر أو الحجر أو الصنم أو الوثن، كل معبود من دون الله عز وجل فهو معبود بالباطل. أما المعبود بحق المستحق للعبادة فهو الله عز وجل الذي لا إله إلا هو. ولذلك هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا معناها، يعني لا معبود حق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، يعني لا معبود مستحق للعبادة إلا الله. الله وحده هو الإله الحق. فأثر ذلك على حياة المسلم أنه يوحد الله ويعبد الله وحده لا شريك له، بما أن الله هو الإله الحق، بما أنه لا إله إلا هو، بما أنه لا يستحق العبادة إلا هو. فماذا يصنع المسلم مع إيمانه بأن الذي يستحق العبادة الله وحده؟ يعبد الله وحده لا شريك له، لا يتعبد رياء ولا سمعة ولا يشرك بالله أحدا ولا يدعو مع الله إلها آخر ولا يتوكل إلا على الله ولا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله ولا يسأل إلا الله ولا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يحلف إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينحر إلا لله. لماذا؟ لأنه آمن بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة. فكيف بمسلم يؤمن بأن الله هو الله الذي لا إله إلا هو المستحق للعبادة ثم يصرف لغيره عبادة؟ لا يمكن، هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن بأن الله هو الإله الحق، لم يؤمن إيمانا صحيحا بأن الله هو الإله الحق. إذ أنه لو آمن بأن الله هو الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له لماذا فعل؟ لأخلص الدين لله وعبد الله وحده لا شريك له، لا يعبد الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة، وإنما يعبد إلها واحدا لا إله إلا هو. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. لله الدين الخالص، يعني كل ما لم يكن خالصا فليس لله. ماذا لله؟ الدين الخالص. فما لم يكن خالصا فليس لله، ما كان لله ولغير الله فهو لغير الله. لا يقبل الله إلا ما كان خالصا. الله غني، وهذا المعنى في حديث قدسي رواه مسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك. إما أن يكون له وحده لا شريك له، أو هو غني عنه لا يقبله أبدا. ألا لله الدين الخالص. فمن آمن بأن الله هو الإله الحق وأنه هو الله الذي لا إله إلا هو أخلص الدين لله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله بأسماء الله الإيمان باسم الرحمن. الرحمن اسم لله عز وجل، سمى به نفسه ووصف نفسه بالرحمة، فقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. وقال في آية أخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال جل وعلا: يرحم من يشاء. وقال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي حديث: غلبت غضبي. فالله عز وجل له رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة. وفي لفظ: خلق الله 100 رحمة، جعل منها رحمة واحدة يتراحم بها العباد. 100 واحدة في الأرض يتراحم بها العباد، حتى ترفع الفرس حافرها عن صغيرها، وجعل منها 99 إلى يوم القيامة. الله أكبر. الله لا يخلينا من رحمته. ما في قلوب الأمهات، وما أدراك ما الأمهات، ما في قلوب الآباء، ما في قلوب الأزواج، ما في قلوب الأبناء والبنات، ما في قلوب الإخوان والأخوات، ما في قلوب الدواب، ما في قلوب الطيور، ما في قلوب المخلوقات من رحمات، كلها من آثار رحمة واحدة منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم. كم أم، كم أب، كم زوج، كم زوجة، كم ابن، كم أخت، كم أخ، كلها الرحمات في قلوبهم من الطيور والبهائم والبشر والجن، كلها من آثار رحمة واحدة. وجعل منها وجعل 99 ليوم القيامة لعباده الموحدين الذي يعبد الله وحده لا شريك له. والله إننا لنرجو رحمة الله التي وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء، قيل حتى أنها وسعت الكفار في جهنم، لولا رحمة الله لعذبهم أكثر مما يعذبون به. لكن رحمة الله، رحمة الله عز وجل التي وسعت الكفار، يطعم الظلمة والطواغيت والمجرمين، يطعمهم، يطعم الذين يسبونه ليلا ونهارا، يطعمهم ويرحمهم ويمدهم في العافية الطعام والشراب. أي رحمة هذه؟ إنها رحمة الله أرحم الراحمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في سبي تبحث عن صغير لها، والحديث بالصحيحين، مذعورة فقلت ابنها أم، فلما وجدته أخذته فألصقته على صدرها فأرضعت. موقف رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكرهم برحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني توقع هذا الشيء؟
هذه المرأة المشفقة على ولدها، توقعي من كيف هذه بيرالت تضع ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله، لا يمكن. قال لله أرحم بعبده من هذه الأم بولدها، لله أرحم بعبده من هذه الأم بولدها. ما أرحم الله عز وجل، ما ألطف الله عز وجل، ما أحلم الله عز وجل. يرزق العباد ويعبدون غيره، يسبونه ويشتمونه ويرزقهم ويعافيهم، يمهلهم ويمدهم ويحلم عليهم، كل ذلك من آثار رحمته سبحانه وتعالى. رحمة الله عز وجل لا حد لها، رحمة لا حد لها، واسعة وسعت كل شيء. هل نستطيع أن نتكلم عنها في مثل هذا المجلس؟ لا يمكن. لو اجتمع الناس جميعا الجن والإنس والملائكة ما استطاعوا أن يحدوا رحمة الله عز وجل، لا حد لها أصلا. رحمة الله التي وسعت كل شيء، التي من آثارها أنه جل وعلا خلقنا ورزقنا وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة، والوجود خير من العدم، والنعم كثيرة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ليس هذا فحسب، خلقنا ورزقنا وأكرمنا، بل أرسل إلينا رسولا هو أرحم بنا من أنفسنا، وهو لنا كالوالد بل أرحم. فقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من رحمة الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للإنس والجن. ليس هذا فحسب، بل أنزل كتابا عظيما قاف القرآن المجيد. هذا الكتاب أنزله الله رحمة، فقال جل وعلا هدى ورحمة للمحسنين. فإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة من آثار رحمة الله، وإنزال الكتاب رحمة من رحمات الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل هدانا إلى الصراط المستقيم، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا مسلمين، ومكننا وأعاننا على طاعته. فلولا الله جل وعلا ما صلينا ولا قلنا لا إله إلا الله. فكم من إنسان محروم من قول لا إله إلا الله، وأنت وأنت وأنا وكل مسلم نقول لا إله إلا الله بانشراح صدر وإرادة تامة، نقول لا إله إلا الله. كم من إنسان ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. في الصحيحين لما حضرت أبا طالب الوفاة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه، ليس وأخ والده لأب ولا لأم، شقيق وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تولى تربية النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة جده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أدرك أعلى أنواع اليتم، مات وهو حمل في بطن أمه، ما رأى أباه ولا لحظة، فتولاه جده، فما لبث قليلا إلا ومات. فتولاه عمه أبو طالب، ومكث 40 إلى ما يقارب 50 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها 40 سنة قبل النبوة، ومنها ما يقال 8 سنوات بعد النبوة. ويعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ابنه هو الذي رباه، ما علم عنه إلا خيرا، الصدق والأمان والعفاف والاستقامة قبل النبوة، قبل النبوة. فجعل الله له هذا القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فأوحى الله عز وجل إليه القرآن، وأعطاه هذا الروح، وأحياه بالقرآن والنبوة والرسالة، فكان خير رسل الله، خير من وطأ الأرض. فيأتي إلى عمي أبي طالب وجها لوجه، سنة وسنتين وثلاث وثمان سنوات، ويدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، حتى حضرته الوفاة، فدخل عليه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة، قل يا عم لا إله إلا الله. شفقة، حل، عل، صدق، نصيحة، نبي، رسول، رحم، ابن أخيه، وجها لوجه، معرفة تامة، صادق، أمين، كل شفقة، يعم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. كان بجواره أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهذا أسلم بعدين، فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أفا عليك، خلي أجدادك وأباك عقب العمر. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عاداتنا، تقاليدنا، معقول؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم. فيقول أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. شوف كم رحمة الله عليك، أنت لا أنت أبو طالب، ولا أنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت في عصره، ولا أنت في مصره، ولا رأيته، ويمكن ولا حلمت فيه، ومع ذلك تقول لا إله إلا الله. تقولون ولا ما تقولون؟ إيش تقولون؟ لا إله إلا الله. لا أحد غصبك، ولا أحد اجبرك، ولا أحد عذبك، ولا أحد، تقول لا إله إلا الله. اليوم هناك من يرغب أن يقول لا إله إلا الله لكن لا يستطيع. تسمعون هذا يا أخوان، بعض الخادمات في البيوت تكون بوذية ولا هندوسية ولا نصرانية، تقتنع بالإسلام وتحب الإسلام والمسلمين، واقتنعت تماما، تقول ما أستطيع، عندي هناك زوج، عندي أولاد، والله يقتلوني، ما أستطيع. ما تفكر تقتل وأنت يقول لك أبوك قم صل، وأمك جزاك الله خير صل ودني معك المسجد، والخير والنعمة والمساجد والذكر والطاعة. ما زلنا إذا نصحت واحد بنصحه يقول جزاك الله خير، ما حد يعذبك اليوم، نحن في نعمة. هذا من أيش أخوة؟ من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، من آثار رحمة الله عز وجل أنه جل وعلا يقبل التوبة عن عباده. لو أذنب الإنسان كل ذنب، من الشرك إلى القتل إلى الزنا إلى السرقة إلى الرشوة إلى الربا إلى القطيعة إلى العقوق، لو جاء بقراب الأرض خطايا، لكنه قبل أن يموت وقبل أن تغرغر الروح تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. شوف رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية نزلت في من؟ في بعض من كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل النبي، يقاتل النبي على نبوته، يقاتل النبي على رسالته، يقاتل النبي على التوحيد، وقد قتل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شرح الله صدر الإسلام فأسلم. قال بس هل إيش عملت؟ كنت قاتل النبي عليه الصلاة والسلام، قتلت بعض أصحابه لأنهم موحدون الله، هذا أعظم ذنب. واحد يقاتل النبي لأنه موحد، وما نقوا منهم إلا أنهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، ما صنعوا شيء إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله. تقاتلهم وقتلت بعضهم. فأسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد تأخر إسلامه، فجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط يده للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض يده، قال ما لك يا عم؟ قال أشترط يا رسول الله، عندي شرط قبل أدخل الإسلام. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنبي سنوات، وهو ضد الإسلام، ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقاتل. الآن أدخل الإسلام عندي شرط، يغفر الله ما تقدم من ذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عم أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن التوبة تجب ما كان قبلها؟ وفيه وفي أمثال نزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لطخوا وفعلوا وهببوا وعملوا لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة واسعة، تيأس من رحمة الله؟ تيأس من رحمة وسعت كل شيء؟ تيأس من رحمة الرحمن الراحمين؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا بلا استثناء، كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هناك قوم قصهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا، حرقوا الناس في النار المعروف بأصحاب الأخدود، لا لذنب إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، هذا ذنبهم. وكان على رأسهم طاغية يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، حتى إذا سمع أحدا يقول ربي الله يقول ألك رب غيري، ما فيه إلا هو. هذا حرق الناس بالنار لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ماذا يقول الله عنه في كتابه؟ يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما معنى ثم لم يتوبوا؟ قال العلم معناه أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم، لكن ما تابوا. لو تابوا حرقوا الناس في النار، كان يقول للناس أنا ربكم، هذا لو تاب لتاب الله عليه، لكن ما تاب. فرحمة الله الواسع يتوب على من تاب، يتوب على من تاب. بل أن الله عز وجل إذا تاب العبد من رحمته يفرح بتوبة عبده، يفرح، نعم يفرح، يفرح، نعم يفرح. والذي قال لذلك هو الذي لا ينطق عن الهوى، رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرض فلات وعليها زاده وماؤه حتى يأس في طلبها فاستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت، بر صحراء ما في لها الدابة وعليها الزاد والماء ينتظر الموت، فإذا بدابته على رأسه فأخذ بخطابها ما صدق، فقال اللهم أنت عبد وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فرح رجعت له الحياة من جديد. الله أشد فرحا من هذا الرجل بتوبة عبده إذا تاب. لا إله إلا الله، رحمة الله الواسعة. بل الله عز وجل إذا تاب العبد فإنه يحبه ويقربه إليه، كما قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها، وجعل التوبة بابا ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. بل الله عز وجل إذا تاب العبد إليه فإنه جل وعلا يبدل سيئات حسنات، وكثر ما زاد من الذنوب وتاب زادت حسناته، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني ما يشركون بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما يزهق الأرواح بلا حق، ولا يزنون، ما يرتكب فاحشة الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوم القيامة يوقف رجلا فيذكره بذنوبه فيقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول إيه ربي، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول إيه ربي، وهو يود أن لا يذكر الله له ذنوبه، وفعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول إيه ربي، ثم يقول الله لكنك تبت واليوم أبدل سيئاتك حسنات. فلما علم ذلك أخذ يذكر ذنوبه لربه، قال يا رب وفعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا وكذا، فيضحك الله منه. هذا كله من ماذا يا إخوان؟ من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لعبد، بل ولا لعباد الله، بل ولا من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين أن يحصي الله عز وجل ما لهم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن لعل في هذا قدر كفاية وذكرى لي ولكم، وأسأل الله أن يتولاني وإياكم ووالدينا والمسلمين برحمته التي وسعت كل شيء، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.